أموت أنا وما تموتيش، ده انتي أم الدنيا دي وانتي أغلى حاجة ليا، واللي ينكر يوم جميلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامج أم الدنيا. وأم الدنيا كما نقول دائما ليس مجرد برنامج توك شو إخباري من النمط التقليدي، لكننا نتوخى ونستهدف أن يكون هذا البرنامج هو دفتر أحوال مصر، نعرض فيه المعلومة، نعرض فيه التحليل الرصين، نعرض فيه ونتطارح الآراء، نفتح ونشرع الأبواب لكل الأطياف والتيارات. والهدف كما نقول دائما أن نقدم إعلاما ذا محتوى نظيف يحول الفرقاء إلى رفقاء. في فقرة شريط الأخبار الليلة، واضح طبعا أن الخبر الذي يهيمن هو عودة المخلوع مبارك إلى صدر المشهد. بدا الأمر لدى كثيرين مثيرا للتساؤلات الحائرة. بدا مبارك في قاعة المحكمة اليوم وهو في قمة الروح المعنوية العالية، بدا وهو يلوح بيديه لمن يناصرونه ولمن يساندونه ولمن يتعاطفون معه، لكن هذه الروح المعنوية العالية وهذا التلويح باليد يطرح علينا كنخبة، يطرح علينا كأناس محسوبين على المسار الثوري عدة أسئلة. هل تحركت قاطرة مصر إلى الأمام أم أنها لم تراوح المكان؟ هل الخلافات الممزقة بين القوى والنخب السياسية أثرت في الثورة سلبا وجعلت شريحة من الناس تفقد ثقتها في المسار الثوري؟ أكثر من سؤال، لكن إحنا معنا على الهاتف على حاشية أو هامش هذا الحدث إعادة محاكمة مبارك، معنا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة سابقا. سيادة المستشار، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيادة المستشار، أولا قبل أن أسألك بحسبانك قاضيا ومستشارا، أسألك بحسبانك مصريا وطنيا، كيف بدأ لك مشهد المحاكمة اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا باعتباري انسان عادي في هذا البلد ومن ابنائي، تربينا على خيرات وعشنا فيه اجمل ايام عمرنا واسوأ واشقى ايام عمرنا، فبقول احنا تعرضنا لخدعة كبرى وتمثيلية شهدنا جزء منها اليوم. شهدنا اليوم الرئيس السابق مستفزا لمشاعر الثوار ومستفزا لمشاعر أسر الشهداء والمصابين، يظهر اليوم يجلس على كرسيه بينما كان يجلس ينام على سريره وقدميه في وجه المحكمة والحضور في المحاكمة الأولى. اليوم يظهر أيضا وهو يزبق شعره ويشير إلى الناس و وقع حاله بقوله المشرر اكتر من 20 سنة، اللي كان مستموت وميت في السرير، النهاردة في منتهى الرشاقة والحيوية جمعه ابنائه.
نعم.
شيء حقيقة يؤكد فعلا الهواجس ويؤكد ما يدور في ذهني انا على الاقل، من ان تلك المحاكمات كلها محاكمات تمثيلية، محاكمات وهمية أرادوا بها خداع المصريين. يعني إحنا وقعنا في هذا الخداع. حتى على الأقل أنا قلت في بداية المحاكمة الأولى قلت ان هذا الرجل كنت انتظر ان يخرج علينا ويعتذر للشعب ويقول كلمتين يوافي فيهم اسر الشهداء وفي صغير. الا ان الشيء البشع انه لم يفعل ذلك. وايضا في هذه المحاكمة كنا ننتظر حتى على الاقل كلمة اعتذار منه او من كل الموجودين معه في قفص الاتهام. ولكنه التعالي والكبر والغطاسة ما زالت موجودة في هؤلاء.
سيادة المستشار، حضرتك قلت الان في عبارة تمثل أصداء متجاوبة لدينا جميعا أن هناك ما يشبه أن يكون مسرحية لامتصاص النقمة والغضب بشكل ديكوري أمام عدسات المصورين. في تقديرك أنت، من الأطراف التي شاركت في إخراج هذه المسرحية على خشبة المسرح؟
الأطراف معروفة وواضحة، والمسألة إذا سألت من هم أطراف القضية فستجد النيابة العامة وفيها متهم وفيها محكمة.
نعم.
لكن السلطة الحاكمة التي اصطنعت ذلك الحدث أنا أعتقد أنه المجلس العسكري، وأعتقد أيضا بمشاركة النائب العام السابق. وأنا عايز أقول كلمتين أيضا في هذا يؤكد سؤال النائب العام تبتحبس جمال وعلاء ليه ما بتحبس الورق بالنسبة له، قال لك أنا عايز أحبسه. والمرة الثانية يؤكد أنه عايز يبعد مبارك وأسرته ورموز نظامه من انتقام الشعب، لانه ما كانش يعرف ممكن الشعب يعمل ايه دلوقتي. ده ما هو نظيره معمر القذافي، شفنا فتك به الشعب الليبي فارادوا ان يؤمنوهم. فيؤمنوه فين؟ يؤمنوهم من خلال قضيه تنظرها المحكمه وتصدر فيها احكام، ويؤمنوهم داخل السجون وهم حراس عليهم بينهم وبين الشعب، ويبعدوهم عن الفتك بهم والانتقام منهم. هذه هي الصورة الواضحة لنا جميعا.
سيادة المستشار لي سؤال بين قوسين، أنا أسيب حضرتك تكمل، بس أنا
وعدم وجود أدلة كثير.
لي سؤال بين قوسين،
أخذت إدانة وقضي فيها بالإدانة، قضت محكمة المقضي بإلغاء الحكم وأعيدت للمحاكمة مرة جديدة.
سيادة المستشار لي سؤال بين قوسين، هل تعتقد أن مبارك تلقى تطمينات ما من جهة ما بأنه لن يؤذى أو يمس؟
أعتقد هذا، وواضح النهاردة مظهر، يعني هل بعرف يدله على البعير يا سيدي؟ النهاردة مظهره بيقول كده، حالة الانتفاع اللي هو فيها وأبنائه فيه، لا يمكن أبدا يكون أبنائه دول جاي، هو جاي من المستشفى. ودي مسألة يعني مصطنعة. طب هم أبنائه جايين من السجن، يعني منظر مسجونين؟ هل هؤلاء منظر مسجونين؟ لا يمكن. وإن شوية كده اتقال بالفترة خطيرة برهة خطيرة قالوا إن جمال مبارك تبين وجود مخالفة وجوده مع أبيه في المستشفى، بينما هو لم ترخص له النيابة. أين النائب العام للتفتيش على عليه؟ وأين النائب العام التفتيش على مجال النيابة، التفتيش على السجن للتأكد بوجود هؤلاء؟ أحد المسجونين اللي كانوا موجودين معهم صرح بالصحف إنه كان معاهم لابتوب ومعاهم أجهزة محمول وغيره وبيتصلوا بالعالم. يعني أنا حتى يعني على الأقل لم يسألوا عن الأموال التي نهبوها من هذا البلد. قال لا، الابتسامة تعلو وجهه والشعر الأسود والصبغة تعلو رأسه ويشير بيديه محيين جماهيره إلى وغير، ولا احتفال للشهداء ولا للمصابين ولا لأسر الشهداء. أنا حزين عن منظر اللي شفته النهاردة.
طب أخيرا سعادة المستشار، عشان تقريبا الوقت نفد، لكن أخيرا حضرتك كيف تنظر سيادة المستشار، كيف تنظر إلى تنحي القاضي لاستشعاره الحرج؟ هل توقعت هذا؟
هذه أنا توقعت هذا، وهذه أنا بقول أنها ضمانة من ضمانات اللي بيوفرها القانون سواء للقاضي أو للمتقاضي. مادة 150 بتتحدث عن أنه في غير حالات الرد أنه يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج أنه يتنحى عن نظر القضية التي ينظرها، ولا يسقط القاضي عن سبب سماحي او غيره. ان السبب قائم في نفس القاضي، وانا احيي القاضي على انه في نفسه شيء، فتنحى بدلا من ان ندخل في نقاش مع المتهمين او محامي المتهمين او المدعين بالحقوق المدنيه ومحامين.
شكرا سعاده المستشار، شكرا
القاضي العظيم، وتنحى عن نظر هذه القضيه التي كانت فيها قضيه مشابهه، وهي قضيه موقعة انا اطلق عليها موقعة الجحش وليست موقعة الجمل.
شكرا سعاده المستشار، شكرا على المداخله وشكرا على الاسهام. يعني كما رايتم والصوره يعني لقطات حيه تشي بحقيقه ما يدور، لا تحتاج لا الى تفسير ولا الى تاويل ولا الى تزيدات او اضافات. يبدو الرجل في كامل عافيته وصحته، مفيش اسره، يبدو الرجل في كامل قوته وروحه المعنويه العاليه التي تلامس معارج السماء بعد عامين من الثوره المصريه. نشوف مع بعض كده شريط الاخبار. معنا على الهاتف الاستاذ احمد السيد الكاتب الصحفي للرئيس السابق. استاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا بك ومرحبا. استاذ احمد، يعني كيف تنظر او كيف نظرت الى مشهد المحاكمه اليوم؟
والله هو بالنسبة للي قامت بيه المنصة النهاردة كان موقف جليل منها، وده بينم عن نزاهة القضاء المصري وعدالته. دي جزئية. الجزئية الثانية، أنا برضو ليا مؤاخذة على المحاميين اللي قاموا واعترضوا بمجرد الجلسة ما ابتدت. يعني ده لو في أي مكان في العالم متحضر ما فيش كده، أنت بتقدم طلب وبتقول وبتقف بتتكلم. وحتى هو المستشار وقف وقال لك، قال لك استنوا لما تشوفوا طب المحكمه هتقول ايه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه برضو، انا بس تعليقا على الناس اللي بتتكلم على الحاله المعنويه للرئيس مبارك. لما جينا الرئيس كان تعبان ونايم على سرير متحرك، كانوا بيقولوا شوفوا بيمثل. لما نيجي نتعافى بصوا صحته كويسه ونفسيته في حنان السماء. طب احنا نعمل ايه؟ معايا؟ يعني احنا على ما يبدو ان احنا كشعب نسينا او تناسينا كيفية احترام الكبير. دي جزئية. الجزئية الاخرى من الناحية القانونية، مفيش حد فوق القانون. حتة ان برضو ان محمد الشاعر ابن اسماعيل الشاعر لما ادى التحية لحبيب العدلي وهو خارج، ده سلوك شخصي، والراجل ده كان ضابط في امن الدولة واستقال. القصه، طب ايه اللي وداه هناك؟ لان انا سامع دلوقتي ناس بيقول لك طب ايه اللي وداه هناك؟ القصه ان اسماعيل الشاعر تعبان يا جماعه، وورد ابنه رايح مرافق ليه وهو مش محبوس، هو رايح يحضر جلسه ويمشي.
معايا حضرتك؟ لكن اليس غريبا، كما يبدو غريبا لعدد من المراقبين، ان تغذى الصحافه وتغذى الميديا على مدار شهور طويله بان الصحه تتدهور وتسوء، ثم تكون هذه الصوره يعني مصادمه او مناقضه لما غذينا بيه من خلال الصحافه والميديا؟
ما حدش بيطلع وبيقول صحته عامله ايه، ولا حد بيتكلم، ولا بيقول هي كلها اجتهادات، وكل واحد عايز يعرف نفسه، عايز يثبت للاخرين انه من العالمين ببواطن الامور وله اتصالات وعلاقات، وهو على العكس من ذلك ما يعرفش حتى مين من على الباب، ويجي يقول لك احنا شفنا ولينا مصادرنا، والكلام ده مش مظبوط نهائي. القوات المسلحه تفرض حصارا طوقيا امنيا عالي جدا على الجناح الخاص بالفريق حسني مبارك.
طيب ابقى معنا على الهاتف استاذ احمد. احنا معنا على الهاتف ايضا المهندس خالد المصري مدير المكتب الاعلامي لحركة 6 ابريل. باش مهندس، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اولا يعني بشكل مبدئي، كيف نظرتم كحركة 6 ابريل الى مشهد المحاكمة اليوم؟
والله احنا شايفينه حلقه مسلسل مستمر بقاله سنتين، مسلسل المحاكمه وعروض المستمره، والجزء الاول انتهى وادي بدايه الجزء الثاني. يعني
يعني حضرتك بتنضم الى من يقولون انه ما حدث كان مسرحيه ذات فصول، وانه في فصل انتهى ودخلنا في الفصل الثاني، وان المساله لم تكن اجراء قانونيا جادا، هل افهم هذا الكلام؟
الحقيقة احنا شايفين ان كان فيه قصور كبير في الادعاء والعبث بأدلة الاتهام، وما كانش فيه جدية حقيقية تقديم المحاكمة ورفع الادعاء، وتم حصرها بس في قتل المتظاهرين وقضية فساد واحدة. احنا كنا شايفين طبعا ان في ادعاءات كتير كانت لازم تترفع، وفي قضايا فساد لا حصر لها، وفي قضايا افساد للمجتمع والبلد كلها محدش التفت ليها، وتم حصرها في القضيه اللي هي دير مجتمع الاركان وادلتها تم العقد بيها وتم تدميرها، وحتى شهادات كان بيتم تغييرها واملائها. فشايفين طبعا القضيه من ساعه ما رفعت من بدايه الفتره الانتقاليه في عهد المجلس العسكري السابق وحتى الان هي طبعا غير ممثله الحقيقه.
تمام باشمهندس، احنا معنا على الهاتف الاستاذ احمد السيد الكاتب الصحفي للرئيس مبارك، وهو بيقول يعني انه احنا تحيرنا مع المصريين، فاذا خرج مبارك وهو ممدد على السرير قلنا انه يمثل علينا، واذا خرج وهو في كامل قوته المعنوية قلنا انه في كامل قوته المعنوية. يعني هذا التناقض كيف تراه؟
والله الحقيقة هو مش فرق اذا كان على السرير او على الكرسي او حتى واقف، الموضوع بالنسبة للشعب منتهي ومش في انتظار حكم محكمة. يعني الناس وعيت تماما مدى كم الفساد والفساد اللي تم تعصبه في جميع النواحي، واذا كان حكم المحكمة في قضية قتل المتظاهرين بس هي اللي تعتبر حكم على فترة حكمه، فانت شايفين هي دي الحقيقة.
طيب اخيرا باشمهندس، هل تعتقد ان مبارك تلقى تطمينات ما من جهة ما في الدولة المصرية بألا يؤذى او يمثل؟
والله هو يعني ما حدش يقدر يجزم بكده، ولكن انا زي ما بقول لحضرتك احنا شايفين المحاكمة كلها كانت في اطار تمثيلي مسرحي على الشعب المصري، وتم اغتيال حاجات كتير جدا كان يمكن ان يحاكم بها، ولكنها ما زالت مطروحة حتى الان، ربنا يسهل يعني.
أستاذ أحمد، هل ما زلت معنا على الهاتف؟
مع حضرتك يا دكتور.
طب أستاذ أحمد، يعني في تكهنات في الصحافة ومن خلال ما يكتبه المراقبون ومن خلال ما قرأناه أنه بخلاف مسألة الحالة الصحية ليست هذه القضية، لكن هناك من يقولون أن مبارك تلقى تطمينات من جهة ما في الدولة المصرية بألا يؤذى أو يمس، فبماذا ترد؟
ما انا بقول لحضرتك يعني في ناس بتحاول ان هي تدعي انهم من العالمين ببواطن الامور، مش قادرين ننسى ابدا الافلام بتاعت نوفل افندي بتاعت زمان، كل واحد مسك جورنال وشال بطيخه تحت باطه تمام، ويطلع يقول لك احنا عندنا معلومات وسمعنا وعرف. طب ما اللي اداك المعلومات ما تجيبه، ما يطلع ويقول ما فيش حاجات من دي. جزئيه الجزئيه الثانيه الادعاء ضعيف، هو انا اللي جايب المحامين ولا انتوا اللي جايبينهم؟ هو انا اللي هطلع اقول لك اتهمني بكذا؟ ما هو انت اللي جايب وانت اللي قول، انا متعاطف معاهم يا جماعه، وكلنا متعاطفين مع الناس اللي اتقتلت، واحنا كلنا عارفين مين اللي قتلها، والشعب عارف، الشعب عارف احنا وصلنا لايه لحد دلوقتي. الفساد انت كان عندك من اول شبرا لحد مرسى مطروح كانت الناس بتنور برومات جاز وكانت تشرب بترمبات. معايا حضرتك؟ ما ننكرش كل شخص له وعليه، لكن النهارده لما انت تيجي هقول لك على حاجه، احنا مثلا عندنا في ناس من الناس اللي بتتكلم دلوقتي او من قبل ذلك عندنا تصويرات وتسجيلات فيديو ليهم وهم بياخدوا بملايين الدولارات من احمد اسماعيل علي وهو معلوم تمام، وبياخدوا بملايين الدولارات من ابراهيم الرفاعي وهو معلوم، وقبل كده طلعنا وقلنا للناس دي احنا في كذا كذا، وفي جهات بتحقق في الموضوع.
لكن يبقى سؤال يا أستاذ أحمد، ونفس السؤال مطروح على المهندس خالد المصري، لكن أسألك أولا، لما يقتل عدد 800 من المتظاهرين ألا يعد رئيس الدولة مسؤولا عن مقتل هؤلاء؟
وعندما قتل إناس آخرون في الاتحادية وفي محمد محمود اللي هي الأخيرة وهنا وهنا وهنا، أليس برضو الدكتور محمد مرسي مسؤول؟ أليس الدكتور محمد مرسي الذي وصل إلى سدة الحكم أيضا؟ انت فاهمني احنا ليه بنكيل بمكيالين هارب من سجن وادي النطرون؟
يعني احنا هنا بقطع النظر عن المقارنة احنا بننظر الى هذه الواقعة، لو قدمت بلاغات في احداث الاتحادية فهذه البلاغات ستأخذ مسارها او مجراها القانوني، لكن انا بسأل تحديدا عن هذه القضية المنظورة امام القضاء الان.
معايا؟ يعني انا بس هوضح بس جزئية، احنا ضد ليه ان محمد مرسي يمشي؟ لان لو جه واحد تاني هيمشوه بعد شهرين.
دي حاجة. الحاجة الثانية القضية المنظورة الآن بالنسبة لحسني مبارك، هو أنا اللي هروح أجيب المحامي اللي يدعي عليا والشعب المصري عارف؟ الشعب المصري كله النهاردة بيقول ولا يوم من أيام مبارك. إحنا مش عايزين حد يتحدث باسم الشعب، مختلفين في أي شيء. إحنا لا
بس مهندس، طب خليك معانا على الخط أستاذ أحمد، كن معنا على الهاتف.
في حديث سيدنا النبي صلى
الله عليه وسلم. باشمهندس خالد المصري مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل. باشمهندس خالد، يعني الأستاذ أحمد بيقول ما مفاده أو ما معناه انه الكثرة الغالبة من الشعب المصري تقول ولا يوم من ايامك يا مبارك على حد زعمه هو، فبماذا ترد؟
ولا يوم من ايامك يا مبارك هيرجع،
ولا يوم من ايامك يا مبارك هيرجع،
هيرجع تاني.
نعم.
عندما
طب يعني باش مهندس خالد، حضرتك شايف انه من الممكن ان المحاكمة الاخيرة دي تتمخض عن شيء ميداني او جاد؟
الحقيقة يعني كل الاحداثيات او كل المعطيات لغاية دلوقتي بتقول ان في الاخر اكيد هتتمخض الجبل عن فقر يعني. ولكن احنا طبعا مش هي دي المحاكمة اللي الناس منتظراها. في محاكمات حصلت في اطار كل الأدلة اللي الناس متأكدة منها، في إدارة الحالة المتردية اللي وصلنا لها بعد 30 سنة من حكمه، فالناس مش مستنيها حكم قاضي أو قضاء إن هم يقولوا إن الراجل ده مذنب في حق الشعب المصري ولا لأ، زائد إن دي قضية منحصرة في اتهامه بالمسؤولية السياسية أو الجنائية عن قتل المتظاهرين مش أكتر. ولكن هناك آلاف ومئات القضايا الأخرى من الفساد والسرقات والنهب واستغلال النفوذ، كل ده تم المدارية عليها في العهد في المرحلة الانتقالية السابقة، ولكن الملفات ستظل مفتوحة وتفتح تحت أي وقت يعني.
شكرا باشمهندس، شكرا على المداخلة والإسهام، وبنشكر الأستاذ أحمد السيد الكاتب الصحفي للرئيس مبارك على المداخلة والإسهام، شكرا جزيلا لكما. معرفش هل كان ينبغي كما يقول بعض المراقبين والمعضدين للمسار الثوري، هل كان ينبغي كنا مثاليين بصورة زائدة عن الحد، وكان ينبغي أن نلجأ منذ البداية لمحاكمات ثورية على نمط قانون الغدر أو ما شاكل ذلك؟ يعني هذا سؤال مطروح بقوة على المشهد القانوني والمشهد الدستوري والمشهد السياسي. طبعا احنا النهاردة معنا لقاء استثنائي مع المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ في أعقاب هذه الفقرة الإخبارية بعد ما نراجع شريط الأخبار. إذن الخبر المتصدر المتسيد لكل الأخبار إنه قاضي محكمة القرن يتنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج ويحيلها للاستئناف. من الأخبار اللي معانا قيادات بالحرية والعدالة، تغيير وزاري وحركة محافظين قريبا. كشف حسين عبد القادر مسؤول الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة أن هناك نية لإجراء تعديلات وزارية خلال الأيام القادمة، مشددا على أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مستمر في منصبه حتى إجراء انتخابات مجلس النواب القادم، وبعدها يقوم مجلس بتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد. وأكد مسؤول الاتصال السياسي لحزب الحرية والعدالة في تصريحات صحفية له عقب خروجه من مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أنه يتوقع تغييرا قريبا في حركة المحافظين، مشيرا إلى أن الحوار مفتوح مع أعضاء جبهة الإنقاذ خلال الأيام القادمة للتواصل معهم بخصوص إيضاح رؤيتهم الكاملة. معنا على الهاتف الدكتور حسين عبد القادر مسؤول الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة. دكتور حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حسين، يعني رشح في الخطاب الإعلامي في شريط الأخبار أن حضرتك صرحت بأنه في تغييرات وزارية متوقعة وفي تغييرات متوقعة أيضا في حركة المحافظين، وإنه الدكتور هشام قنديل باق حتى تشكيل المجلس النيابي الجديد. حضرتك فعلا قلت هذه التصريحات بنصها؟
وأنا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين انا مهندس حسين عبد القادر.
اهلا باشمهندس.
اهلا بيك حضرتك. كان هذا اللقاء خرجنا من مكتب الارشاد اليوم وكان الكلام نصا واضحا وصريحا انه متوقع في الفتره القادمه اجراء بعض التغييرات في الوزارات والمحافظين، وان الدكتور هشام قنديل باق، وذلك لانه في كان هناك غضاضه من التغيير، ونحن على ابواب انتخابات شهر 4، اما وان الانتخابات قد تاجلت حتى شهر 4 وهناك توقع لاستمرار التاجيل، ووصل ضغوط من قوى واحزاب سياسيه كثيره لتغيير بعض الوزراء، فقلنا ان هذا الموضوع معروض للدراسه حتى اذا كان هناك تردي في اداء بعض الوزارات فلا غضب ابدا من تغييرهم، اما ان غير رئيس الوزراء في هذه الفتره وياتي رئيس وزراء يشكل حكومه جديده ويغير وزراء جدد، هذا سوف يحتاج كثير من الوقت، والبلد الان في حاله يحتاج الى حاله من الاستقرار. اما التعامل مع جبهه الانقاذ او غيرها فانا قلت نصا صريحا اننا ليس عندنا مانع ابدا من التفاوض مع اي احد ما دام هذا في مصلحه الوطن، فنحن نقدم مصلحه مصر على اي مصلحه اخرى، نحن نريد ان نتعاون مع كل القوى والاحزاب السياسيه حتى نخرج من هذا المازق الذي نحن فيه، تضارب احوال في الشارع، عدم استقرار، اقول ان هذا كله مرده، حتى قال بعض الصحف الذي سالني تحديدا قال هل انتم تؤيدون التصالح مع رجال الاعمال؟ قلت من لم يثبت فساده وتورطه في قضايا قتل المتظاهرين وفي قضايا افساد الحياه السياسيه في مصر فنحن لسنا اصحاب هذا الملف، هو ملف الرئاسه وملف مجلس الوزراء، ونحن ليس عندنا منع من التصالح مع احد ما دام هؤلاء الافراد لم تلوث ايديهم باي بدماء الثوار ولم يفسدوا الحياه السياسيه في مصر. وهذا الموضوع معروض على القضاء على مؤسسات الرئاسه ونحن لسنا الطرف الوحيد فيه.
طيب باشمهندس، يعني اكيد وصل اليك من خلال مطالعاتك للميديا لتحليلات المراقبين للاخبار ونفاثات الصدور، وصل اليك انه شريحه كبيره من الراي العام ليست راضيه بالمره عن اداء حكومه الدكتور هشام قنديل، بل انه الدكتور هشام قنديل نفسه محل لملاحظات كثيره من قبل معظم القوى السياسيه.
بنقول انه سواء الدكتور هشام قنديل او غيره، اي احد ياتي مهما كان ومهما اوتي من قوه ومن علم سوف يكون اداؤه عليه ملاحظات، فلنكن موضوعيين ولنحدد هذه الملاحظات، وهل تتعلق بالدكتور هشام قنديل كشخص رئيس الوزراء وبادائه على المستوى العام ام بتردي هذه الاوضاع والاداء في وزارات محدده، فلنحدد هذه الوزارات وليكن الكلام على تغيير هؤلاء الوزراء.
هو الحقيقه كلام القوى السياسيه باشمهندس لم يكن مطلقا على عواهنه، فهم حددوا دوائر معينه ومؤشرات لهذا التردي، منها مثلا تناقص الاستثمار، منها استمرار عمليات الانفلات الامني، منها استمرار تاكل الموارد، استمرار تاكل احتياطي النقدي الاجنبي، عدم وجود خطه من المجموعه الاقتصاديه لانقاذ اقتصاد البلاد، عدم وضوح رؤيه، استمرار وزير الثقافه برغم كم هائل من مستندات الفساد اللي عرضنا بعضها هنا، اليست كل هذه المؤشرات مدعاه لان تدان هذه الحكومه والا تستمر؟
اما قلت ربي الوضع الاقتصادي وقلت اكل الاحتياطي، واقول انه في الفتره التي كان فيها النبي في العسكري حوالي ما يقرب من سنه وبضع شهور تاكل الاحتياطي ما يقرب من 15 مليار، ويتاكل الاحتياطي من 2-3 مليار في حكومه الدكتور هشام قنديل، لما تاتي اموال استثمارات من الخارج من تركيا ومن قطر ومن دول كثيره فعلا ومن ليبيا ودول كثيره تساهم في نهضه الاقتصاد المصري، واقول ان هذا ليس تطورا للاداء، لما اقول ان مشروع قناه السويس الذي بالفعل بدا، لما اقول الانجازات التي تمت في وزاره كوزاره التموين وفي وزاره الاداره المحليه وفي بعض الوزارات الاخرى، اقول انه في اي وزاره سوف تاتي سوف يكون هناك وزراء على قدر من المسؤوليه وينجزون، ووزراء اخرون عليهم ملاحظات، اقول ان اذا اتينا باخر هل الوقت يسمح في خلال الشهور اللي فاتت اصروا على ان يكون شهر 4 هذا تغيير لرئيس الوزراء وتكون حكومة انتقالية بدعوى أن الإخوان سوف يزورون الانتخابات وأن سوف تكون هناك تجاوزات. أقول أن هؤلاء الناس لا يريدون الصالح العام، لا يتكلمون بموضوعية. حينما أقول أننا أحتاج إلى انتخابات رئاسية مبكرة، أعتقد أن هؤلاء لا يريدون الإصلاح ولا يريدون الاستقرار. أعتقد أن هؤلاء حينما نزلوا إلى الشارع وكنا معهم قديما والآن يحرقون الفنادق ويضربون السياح ويقتلون الناس، ما يحدث في الشارع هو ضلطجة سياسية ليس له علاقة لا بجبهة الإنقاذ ولا بجبهة الخراب ولا غيرها، ولكن هو موضوع يريد منه عقلة عمل الحكومة وإفشال مجهوداتها، وده كلام واضح وصريح ويراه كل ذي عينين في مصر.
شكرا باشمهندس، شكرا. مع الأسف نفد الوقت، شكرا جزيلا لك على المشاركة وعلى الإسهام. يعني احنا ما تطرقناش في الحقيقة في السؤال لمسألة تغيير انتخابات رئاسية مبكرة، احنا كلامنا كان منصبا عن اداء حكومة الدكتور هشام قنديل، وعلى اي حال هناك برلمان قادم في الطريق سيسهم بانصبة وافرة في اختيار رئيس الوزراء الجديد، لم تعد المسألة تخص مؤسسة الرئاسة وحدها في الوضع الدستوري الجديد. معنا في شريط الاخبار: الشورى يوافق على قرض تركي بقيمة مليار دولار. وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم السبت برئاسة الدكتور أحمد فهمي على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الإطاري العام الموقع في القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبنك ائتمان الصادرات التركي بشأن إقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد السلع الرأسمالية والمشروعات التي تدعم الصناعة المصرية، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد أتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال. على شريط الأخبار أيضا: نائب بالشورى صندوق النقد، ده نائب بالشورى بيقول كده، صندوق النقد اشترط خفض العجز لتسعة مليار للإفراج عن القرض. التقى وفد من نواب حزب النور بمجلس الشورى اليوم السبت مع وفد من بعثة صندوق النقد الدولي، حيث ضم وفد النور كلا من المهندس صلاح عبد المعبود وسيد عارف وعبد الحليم الجمال وطارق الدسوقي، وتم استعراض تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي. وقال النائب صلاح عبد المعبود في تصريحات خاصة ان نواب النور سألوا وفد الصندوق لماذا تأخر القرض كثيرا، حيث انه كان مطلوبا منذ ايام حكومة الجنزوري، فكانت اجابة ممثل الصندوق ان تأخر وضع مصر الاقتصادي وحالة الركود الواضحة وتضاعف معدلات البطالة وتنامي العجز في الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدي جعل مصر معرضة لمخاطر اكثر من ذي قبل، كما أن هناك احتمالا لتعرضها لمزيد من المخاطر. أعتقد بهذا ننهي شريط الأخبار. بفكر حضراتكم أنه بعد الفاصل معنا لقاء مهم جدا مع المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، حوار شامل حول هموم شؤون وشجون محافظة كفر الشيخ، طبيعة الأداء في هذه المحافظة، ثم رؤية للوضع السياسي بوجه عام وللوضع الاقتصادي، وهذا هو الذي يهم المواطن البسيط. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
وما تموتيش ده انت ام الدنيا دي وانت اغلى
المهندس سعد أصمت محمد الحسيني ولد عام 1959 بمحافظة الغربية، حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة المنصورة ودرس الحقوق والشريعة الإسلامية بجامعة طنطا. بدأ حياته السياسية منذ المرحلة الثانوية، حيث تولى عضوية اتحاد الطلبة بمدرسة طلعت حرب الثانوية لثلاثة أعوام متتالية، ثم عضوية اتحاد الطلبة بجامعة المنصورة، ثم شغل منصب رئيس لجنة المتابعة بالمجلس الشعبي المحلي لمدينة المحلة الكبرى وتدرج في المناصب السياسية والتي تعرض خلالها للاعتقال عدة مرات، إلى أن وصل إلى عضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وتدرج في المناصب الرقابية والتشريعية حتى حصل على مقعد بمجلس الشعب عام 2005. وبعد انطلاق ثورة 25 من يناير صدر قرار بتعيين المهندس سعد الحسيني محافظا لمحافظة كفر الشيخ في 4 سبتمبر عام 2012، وبذلك يكون المهندس سعد الحسيني قد قضى في هذا المنصب التنفيذي الهام ما يزيد عن 7 أشهر.
أنت نفسي ومن تكيش، تموت أنا ومن تموتيش، أنت أم الدنيا دي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم معنا في طاولة الحوار ضيف استثنائي، وهو المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الذي نستهل بالترحيب به. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا.
أنرتم قناة أمجاد وبرنامج أم الدنيا.
إن شاء الله أنا في منتهى السعادة أن أكون في قناة أمجاد، وإن شاء الله تكون اسم على مسمى تعيد بها أمجاد العرب والمسلمين، وتعيد بها أمجاد الإعلام المصري، وتبقوا لكم يعني السبق في هذه الحالة الصعبة يعني.
نعم.
المفروض الإعلام فيها بيبقى هو صخرة وصمام أمان لصالح الوطن وثورته، فللأسف الآن جزء مش بسيط من الإعلام بيعمل ليس ضد النظام بل بيعمل ضد مصر للأسف يعني. ولذلك يعني اللي بيتابع الصحافة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي فرحان بيهم قوي 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 يعني، أما طبعا زعلان منكم وبشدة، وده أحد المعايير التقييم يعني. والله لو الصهاينة مبسوطين بفلان فاحنا بنبقى بنشخصه، الزعلانين منكم فبنبقى فرحانين بيكم يعني. جميل. إن شاء الله يعني أمجهت اسمع على مسمى ان شاء الله.
يعني بنشكر حضرتك على هذا الاطراء، ونرجو ان نكون عند حسن ظن جماهيرنا وشعبنا المصري وشعوبنا العربية ايضا. ما دمت حضرتك ادخلتنا في البؤرة المحتقنة في قضية الاعلام، انا حاسس كده يعني انه الاعلام مركز مع حضرتك قوي، بمعنى انه في شريحة من الميديا او شريحة من الآلة الاعلامية، ومن المعروف انه يعني هناك مرفقان لم تطلهما يد التطهير بعد بالقدر الذي يرضي الناس او يرضي المسار الثوري، القضاء والاعلام. يعني زيارة حضرتك وانت تلبس الجلباب زيارة تفقدية، الاعلام كبر المسألة. ويعني هل تعتقد ان الاعلام بالفعل في شريحة كبيرة منه يتصيد الاخطاء او يتكلفها حيث لا توجد؟
لا، هو بيتصيد دي جايز تبقى مقبولة، هو بيبقى بيختلق مش بيتصيد، التصيد دي جاي سهلة شوية. بس انا عايز اقول لك برضه انا ما كنتش في جولة ميدانية بجلبية، انا اول يوم اذهب عشان اعيد بقى القصة تاني، اول يوم اذهب الى كفر الشيخ وخرجت اصلي الفجر بالجلباب فوجدت مسجد المحافظة اللي هو قصد الاستراحة مغلق. ماذا افعل؟ ذهبت الى اقرب مسجد، سمعت صوت القرآن، ذهبت طلع مسجد مستشفى العبور. وبالمناسبة ده اللي حصل يوم الجمعة اللي فاتت برضه نفس القصة يعني، مسجد مستشفى العبور. فبعد ما صليت الناس قالوا لي هو أنت المحافظ؟ سواء بقى أطباء أو مرضى. عن صلاة الفجر قلت لهم أه، ده احنا عندنا مشاكل كذا كذا كذا، طب تعالوا نطلع مع بعض نشوف الإيه. بس وصنعوا منها بقى أشياء. لكن أنا لما تلاقي مثلا إيه انا مثلا جاءني بعض المواطنين من القرية تبعد مثلا 15 كيلو عن كفر الشيخ، وحصل منهم اختلاف على حتة ارض ما بينهم وبين العمدة، فالعمدة مع خرطوش ضربها في الهواء يعني كنوع من الارهاب يعني.
نعم.
وجاءوا الى المحافظة بيشتكوا، وتم حل الشكوى بشكل او باخر. خلاص في نفس اليوم يقولوا ان تم اطلاق النار على محافظة كفر الشيخ وفر المحافظ هاربا. ده تسميه ده اعلام ولا ده اجرام؟ ماشي. اما انا قاعد في غرفه المتابعه في الاستفتاء على الدستور.
نعم.
احنا كفر الشيخ المحافظه الثانيه، فاحنا قاعدين في المرحله الاولى بنتابع نتائج المرحله الاولى. واحنا الاستفتاء بتاعنا بعد اسبوع، ونفاجئ ان احدى القنوات قاعده بتجيء نتائجنا احنا اللي هي هتيجي بعد اسبوع، ولجنه كذا ولجنه كذا ومدينه كذا طبعا، واذاعوا نتائج كفر الشيخ ودمياط والبحيره وهم ما فيهمش انتخابات. تسمي ليه ده بقى؟ تعرف بقى قد ايه بقى الاعداد عندهم وقد ايه المصداقيه عندهم. يعني للاسف شيخ شيء منحط وشيء منهار وشيء للاسف يعني بيصب في صالح اعداء مصر.
يعني في بعض الاحيان في العالم كله هناك ما يسمى كود اوف ايثكس، في شيء اسمه ميثاق شرعي مهني واعلامي بيلتزم به حتى في اعتى الديمقراطيات. لكن هنا يعني ما هو لما ننتقد شريحه من الاداء الاعلامي لنا ان نسال يعني ماذا صنعت المنظومة الحاكمة لوضع هذا الميثاق ولمحاسبة من يخطئ، بدل ما يبقى الميديا عنصر تهجيج واشعال.
الكود اوف ايثكس ده ايثكس، مش امور تفرض ولا تجيء بقانون ولا باكراه. هي المنظومة الاعلامية يجب ان تطهر نفسها بنفسها، ويجب ان هي تضع لنفسها الاخلاقيات والقواعد والميثاق وتراقب نفسها. بس انا عايز اقول ان هذا الاعلام يعني معلش ارجو يعني يفهم الا ان احنا نعمم، لا انا بتكلم على جزء وشريحه يعني للاسف يعني لاسباب يعني مصالح واسباب غير وطنيه بالمره بتسوق هذا السياق. يعني انا لما نجد واحد بيتهرب من ضرائب بعشرات المليارات واحنا مش لاقيين يعني عندنا العامل القمامة بقاله 25 سنة بياخد 300 جنيه واللي بقاله 15 سنة بياخد 100 جنيه وهو متهرب ب 14-15 مليار يا شيء. فده اما يجيب بقى يصرف على القناة 10 مليون ويدي لده 10 مليون 5 مليون ايه يعني ملاليم يعني، ما هو يعني اما يقعدوا يسبوا ويلعنوا في النظام ويفتروا عليه ويحطموه عشان يحمي عامله واحده ب 14 ولا ب 10 مليار، طب ما هو بيتحسب. معلش يعني احنا ايه الشعب المصري واعي لما يحدث يعني.
بند الاعلام طبعا يعني ملف يحتاج بالفعل الى دراسه قائمه براسها، بس احنا مش عاوزين نبعد عن محافظه كفر الشيخ
انت
حيث الشؤون والشجون.
انت اللي مواجع.
يمكن ادرنا حوارات مع بعض الناس في محافظه كفر الشيخ النهارده صباحا وبالامس، وفتحنا صفحتنا صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة أمجاد، إنه يعني أهالي محافظة كفر الشيخ يعني يفرجون عن نفاثات الصدور، ما الذي يدور داخلهم، إيه ملامح النقص التي يرونها، إيه ملامح التطور الإيجابي التي يرونها. من واقع هذا، من حصاد هذا كله، نضع هذا على الطاولة. أولا، بعض أو شريحة من الناس في كفر الشيخ أثاروا معنا فكرة الأخوانة، يعني قالوا انه في عهد حضرتك تم تعيين مستشارين في المحافظة ما بين 35 و 37 ده احد الضالعين في الشأن هناك اللي ذكر لي هذا الرقم
من الاخوان يعني؟
يعني انهم ينتمون ال 35 او 37 دول من نفس التيار، من نفس النسيج والفكر. وقالوا انه يعني ما الموجب ان احنا نستكثر من هذا العدد من المستشارين، حيث انه يوجد ما يسمى بوكيل المديرية مثلا الخاص بالزراعة او الخاص بالتعليم، فلماذا نفترض ابتداء ان المحافظة بحاجة الى مستشار للتعليم او مستشار للزراعة الى اخره. فبعضهم اثار مسألة الاستكثار من عدد المستشارين، وبعضهم قال انه هذا قد يكبت خزانة الدولة، يعني اشياء ونحن احوج ما نكون الى نقول يعني الجنيهات القليلة التي تقيم الأود. بماذا ترد؟
أنا بس يعني عايز أقول يعني العنوان ده للأسف المعلومات فيه مش دقيقة بالمرة. يعني احنا فيما يسمى الأخوانة ودللوا المستشارين، هم عدد المستشارين كان فيه 4 مستشارين قبلي، 5 مستشارين قبلي أصلا، أنا وصلتهم ل13 منهم، يعني أربعة من الإخوان.
مجمل عدد المستشارين 13.
منهم أربعة من الإخوان.
مش 35 زي ما قال بعض.
لا، منهم أربعة من الإخوان.
منهم أربعة من الإخوان.
ودي ناس مؤهلة وناس بتبذل جهد اللي عندي 11 رئيس مدينة منهم واحد من الإخوان. 40 نائب رئيس مدينة ورئيس حي وكده منهم 5 من الإخوان. 39 مدير عام ووكيل وزارة منهم واحد من الإخوان. فيعني اخوانتي ايه بقى؟ ده بالارقام يعني. فين الاخوانها. الحاجة التانية ارجع تاني للمستشارين. المستشارين دول اصلا يعني لو يعني بياخدوا مبالغ جهيدة جدا يعني. يعني دايما يفهم الشارع بياخد 100,000 و200,000 والكلام ده زي العهد الفاسد السابق. انا يعني المستشار اللي هو يعني ضليع قوي ياخد 4,500 من 1750 جنيه ل 4,500 فده ملاليم. الحاجه الهامه ان ده بيصرف من وزاره التخطيط. الرواتب دي من وزاره التخطيط. ماشي؟ الحاجه الاهم بقى ان كل واحد منهم بياخد مرتب بيبذل عشرات اضعافه. الاهم من كده كمان ان انا عندي عدد كبير جدا من المستشارين ما بيخش فلوس خالص، متطوع بيحب بلده لكن انا بقى كمان لما الاقي مستشار هضرب لك مثل بسيط خالص بمستشار الحمله الميكانيكيه عندي اربع يعني معدات مثلا 500 مليون جنيه والبلد فيها قذارة. ايه السبب؟ اصل ما فيش صيانه وزي كده. فالراجل ده متخصص ومحترف في هذا الامر وبدا ينظم هذه المنظومه الضخمه جدا في كفر الشيخ. فانا هضرب مثل بسيط خالص، هو في اله اسمها الجريدر.
نعم.
التوكيل بيقول انا عايز اصلحها ب 183,000 جنيه، هو يعني بالايه بالتدقيق والفحص صلحها ب 600 جنيه. يعني جاب قد مرتبه 100 سنه قدام. مش عارف المواد الميكانيكيه او المواد التسليك المجاري مكنه عملاقه عربيه عملاقه اسمها النافوري، فالمجلس مدينه مقدم يصلحها ب 350 جنيه 350,000. هو يعني قام بالمهمه تماما ب 18,000. فانا يعني احنا بنتكلم على ان 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 هؤلاء
يعني وجود المستشارين دول كان ضروريا حضرتك.
يعني مستشار التعاون الدولي. مين يقول ايه تعاون دولي في محافظه؟ انا عندي شركه واحده اللي هي البريتش بتروليوم بتعمل استثمارات ب 11 مليار دولار. والار دبليو اي والمنصوره وشركات عملاقه بتعمل معانا استثمارات واحنا منفتحين على العالم. او مثلا المستشار هذا التعاون الدولي ساعدنا في عمل بروتوكول مع البريتش بتروليوم ب 200 مليون جنيه 20 كل سنه، ومعهد للتدريب بريتش بتروليوم ب 250 مليون جنيه.
نعم.
تسمي ده ايه بقى؟ يعني جاب مرتبه مليون سنه قدام. لا احنا بنعمل عمل علمي وعمل ضخم جدا 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 وفي جميع الاتجاهات. يمكن الوزير مع احترامي لفنان الوزراء بيبقى يعني متخصص في المجال.
نعم.
صحيح على رقعة على مستوى البلد، لكن انا معني بشؤون كل الوزارات، الصحه والتعليم والطب البيطري والزراعه والاسكان ويعني الشباب والرياضه والشؤون الاجتماعيه والتامينات، شيء في منتهى القسوه، مهمه ضخمه جدا جدا جدا.
يعني احنا نقول
لابد ان
مجمل عدد المستشارين 13 ونسبه الاخوانه المزعومه نديها نسبه كام في المئه؟
ما هو 4 من 13 احسبها بقى.
4 من 13.
طيب. لا وبقول لك مدير عام واحد من 39 ورئيس مدينه واحد من 11.
عشان ما نبارحش هذه النقطه برضو الناس حملوني ببعض الاشياء. احنا هنبقى برضو عند جزئيه اختيار الهيئات المعاونه او من يساعدون في اداء المنظومه والعمل. يعني قيل مثلا انه نسبه المهندسين في رؤساء الاحياء نسبه قليله، وبعضهم قال لي انه بعد عبد الله النحاس ولم ياتي رئيس حي جيد او مقنع للناس. ده بعضهم قال لي هذا الكلام. والعهد على الراوي، لان انا لازم احط ما قيل لي على هذه الطاوله، ده واجبنا كاعلام. ان هم بيقولوا انه عدد كبير من رؤساء الاحياء ليسوا مهندسين، مش متضلعين قوي في مسائل الاداره والتخطيط، مش متخصصين بالقدر الكافي، وانه بعد رعيل عبد الله النحاس ورفاقه لم ياتي رئيس حي جيد او مقنع. بماذا نرد؟
هو انا مش عارف يا اسود رئيس ايه يعني رئيس حي ايه، بس انا عايز اقول ان رؤساء الاحياء ورؤساء المدن ليس شرط ان يكونوا مهندسين. وتم التعود في الاداره المحليه ان يعني بيبقى خبرات من وزاره التموين، وزاره الزراعه، وزاره الصحه، بيبقوا هم قالوا يا شرطه او جيش بيبقوا رؤساء مدن او رؤساء احياء. لكن احنا يعني كل التغييرات اللي تمت في المحافظه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى ايجابيه حتى هذه اللحظه، ايجابيه جدا كمان. يعني سواء رؤساء احياء او رؤساء مدن او ايجابيه جدا، والجميع يرى هذا. يراهم يعني يبذلوا جهد ضخم وعملاق في كل لحظة. اما المهندسين يعني عندنا عجز ضخم جدا في مهنة الهندسة بالتحديد.
بس مش يكون اليق واولى انه يعني يرتقي هذه المناصب اقرب الى فكرة الادارة والتخطيط؟
ما هو الادارة دي علم مش مرتبط بالهندسة او بالطب، او الادارة دي حرفة ومهنة متميزة جدا وراقية جدا ويعني لكن هو ده الواقع. احنا انا
يعني انا جالي مثلا معلومة ويريد حضرتك تصوبها لي وتصوبها للسادة المشاهدين، انه في نائب رئيس مدينة اظن اسمه الاستاذ عبد الله مصباح وهو اساسا مدرس. فهل يعني مدرس يمكن ان يباشر عملية تخطيطية او ادارية
يكون ضالع في هذا التخطيط؟ لحظة، السكرتيري العام المحافظة مهندس زراعي. السكرتير العام المساعد كان لواء جيش. رئيس مدينة طنطا بكروس تجارة. مش عارف مين كان مهندس زراعي. فلان رئيس مدينة كان طب بيطري. ده هو كل إدارة محلية كده. كل إدارة محلية كده. يعني إدارة محلية مش مختصة بالمهندسين ولا بزراعيين. يعني معروف إن وزارة الزراعة قوامها الزراعيين. وكذلك الطب البيطري او الهند او وزارات اللي هي زي الاسكان او 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 الكهرباء او وزارات زي الصحه، لكن اداره الاداره المحليه ايه يعني؟ خريج قسم اداره محليه او كليه اداره محليه ده مش حاصل. حتى انت بتشوف وزراء الاداره المحليه وزراء الاداره المحليه على مستوى تاريخ.
لو قلنا لو لخصنا السؤال بوجه اخر من العمله، معايير حضرتك في اختيار القيادات ايه؟
المعايير واضحه جدا، انسان الامانه الكفاءه الإنسان اللي عنده إرادة وحمية. أنا أما في رئيس مدينة يعني لا يتحرك ولا يهتم ولا يتألم للناس، وبين رئيس مدينة بيبدأ يوم بعد الفجر. ونشيط جدا وأمين ومبدع ومتحرك. يعني أنا رئيس مدينة اديته قبل الشتاء 125,000 جنيه يعني لتطهير المجاري يعني المجاري المائية الصرف الصحي قبل دخول موسم الشتاء. ماشي. فات شهرين قبل الشتاء وفات الشتاء وخلص الشتاء ولسه ما صرفش الفلوس. ده يعني تسمي ده ايه ده بقى؟ ده رئيس مدينه تسمي ده ايه ده بقى؟ اما يبقى عندك لوادر مثلا ب 7 مليون جنيه وعطلان على كاوتش 6 اشهر بيشتروا كاوتش. ده رئيس مدينه ده؟ والله لو واحد دكتوراه في الاداره في المحليه ده ما ينفعش. اذا ما كانش ناس عندها حميه وعندها غيره وعندها حرقه على المآسي اللي بيعاني منها الناس مش هينفع. ولا ايه الجديد يعني؟ اما هو رئيس مدينه او موظف بيسدد ورق بيملى لي ورق ويقول انا خطبت انا اخترت انا ابلغت، وده رئيس مدينه ده ولا القياده دي؟ ما تنفعش. انتهى العصر البيروقراطيه والنوم. انا الـ 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 البلد استلمنا البلد. احب اقول الحته دي يا استاذ حسام، في مشاكل هائله في مصر بصفه عامه، في فساد، في نقص امكانيات، في مشاكل امنيه، لكن بالامانه من التجربه اللي انا عشتها بمجلس الشعب واللي عشتها في المحافظه عن كثب بقى، ان من اخطر مشاكل مصر هي البيروقراطيه اللي هو ما بيسرقش.
طب على ذكر ورثنا مشاكل
بس قاعد ما بيعملش حاجه بقى.
حضرتك يعني انعطفت بالحوار لنقطه مهمه.
انت تعرف ان
انا قيل لي ويا ريت حضرتك تصوب لي ده وانا اسيب لحضرتك الكلمه، انه في كفر الشيخ ما يسمى بمافيا البرولوس. وانه حضرتك دخلت في مواجهه مع هذه المافيا، وانه يعني اباطره السمك استولوا على البحيره تقريبا، وانه في سجالات كر وفر ان حضرتك بتحاول انك انت تنزع قبضتهم عن المكان. طب ما نوضح للناس.
ما هو انا بس انت فتحت عنوان مش بحيرولوس بالتحديد. كفر الشيخ انا استلمت محافظه كفر الشيخ مسؤول عنها. يعني انا اديك مثلا يعني موازنه الاستثماريه بتاع المحافظه قد ايه؟ 84 مليون جنيه. محافظه 3 مليون نسمه 84 مليون جنيه. يعني كل نسمه مثلا 25 جنيه ولا حاجه. انا عايز بس عندي 1600 كيلو طرق مش مرصوفين، عايزين 1600 مليون جنيه، يعني 20 ضعف موازنه المحافظه الطرق بس. اما تخطيط المصارف والاناره والصرف على النظافه والسيارات والمشترات والكلام ده بس عشان تعرف يعني عندنا 28 قريه من 400 فيهم صرف صحي. يا رأيك بقى عندنا اكبر نسب امراض كبديه في العالم.
انا كنت لسه اقول لحضرتك على جزئيه الفشل الكلوي والكبد الوبائي.
اكبر نسبه امراض كبديه في العالم واكبر نسبه.
وهذه مساله انا حتى كلمت احد القيادات هناك او حد من الضالعين.
طب انا اكمل لك بس. انا
قالوا لي انه في شركه المانيه بتنقي المياه في المحطه, يعني المياه بتخرج من المحطه سليمه. طب ايه اللي بيحصل لغايه ما تصل الى بيوت الناس؟
لا انا دلوقتي عندي القرى ال 400 اللي فيهم صرف صحي, معنى المياه صرف الصحي تخرج من المنازل يتم تنقيتها ثم تلقى في المصارف. دي 28 قرية من 400 عشان تعرف يعني الوضع بتاع لا اكبر نسب امراض كبدية وكده. مفيش مستشفى كل في مستشفى اورام, في مستشفى العلاج الطبيعي, مفيش مستشفى لامراض نفسية, مفيش او ادمان, ما فيش مستشفى للحالات اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه.
كفر الشيخ مستشفى الامراض النفسيه
خالص. ايوه
مع وجود 3 مليون مواطن.
3 مليون انا يعني عشان بس يعني انا احنا احنا انا يعني ده كفر الشيخ. لو انا كنت رئيس لجنه خطه الموازنه وعندي المام على الحاله الاقتصاديه العامه, انا ما فيش مجال لحاله لو جاش في فقره اخرى نتكلم عن مصر استلمناها ازاي. مصر عشان الناس بس كل واحد دلوقتي عايز ايه, عايز وظيفه حالا وعايز يشق حالا. في منتهى الاحتياط من حاله اقتصاديه. انا ما قلتش احنا هنفلس ولا هننهار, لكن انا بقى انا عندي الموازنه بالتقريب 540 مليار, كل اللي موجود 340, في عجز 200 مليار 200 مليار جنيه. وللاسف لابد من العجز ده يسدد جزء منه. يسدد منين؟ بالاقتراض. واحد يقول لي لسه كان بعض الشباب يقولوا انت رايح تقترض من بره وفين الاستثمار والتنميه؟ الاستثمار والتنميه وزراعه الاراضي على المشروعات دي بتجيب, ده خطه طموحه بتجيب ايرادات بس سنتين ثلاثه اربعه, لكن في شورت تيرم عشان تاكل الناس وتديهم مرتبات لابد من اقتراض. ما انت السولار, هو مش كنت السولار اساسا ايه؟ السولار يعني دولار. مفيش. احنا استلمنا البلد وبنستورد بنصرف, ده بندي دعم للسولار 50 مليار جنيه دعم. استلمنا بلد محطات الكهرباء, محطات الكهرباء اللي بتقطع دي كفاءة, مجمل كفاءة المحطات في مصر 22% مجمل الكفاءة. يعني بمعنى ايه؟ كل محطة كهرباء بيتحط فيها 5 متر مكعب سولر, طن سولر, بيتحرق منه 4 في الهواء ويستفيد بواحد. كل 5 متر مكعب غاز بيتحرق منه 5 في الهواء, 4 في الهواء ويستفيد بواحد. وبعدين ده بيكلفنا 34 ألف مليون جنيه كل سنة فقد بس محطات الكهرباء بس. لا في أرقام في منتهى البشاعة. أخيرها الضرائب, راجل متهرب 14 مليار ضرائب عاملة واحدة بس. 14 مليار يعني إيه؟ يعني 3% من وزن العامة تقريبا.
حضرتك من ضمن تصريحات حضرتك قلت فعلا إنه في مستحقات للدولة نتيجة التهربات الضريبية تبلغ 240 مليون جنيه.
انا بقى عينا بقى, انا عندي في المحافظه عندنا 22 الف فدان مستاجرين ماشي. المستاجرين دول ما بيدفعوش فلوس. مجموع الايجارات اللي للدوله 250 مليون جنيه بس ما بيدفعوش. احنا هي الايجار الشهري 2000 السنوي 2000 جنيه الفدان نزلناه ل 800,000 على اساس ان ايه؟ ييسر على الناس. في 5700 حكم قضائي بإيجاب تسديد الأموال الإيجارات دي, ولسه يعني قاعدين بقى بنحاول بقى مع الأمن ومع الشرطة ومع الناس.
طب قبل ما تتطرق لملامح
خطة ده بس عشان أقول لك
البنية التحتية
دي محافظة البرولوس 107,000 فدان. الثروة السمكية دي البرولوس دي قائمة على إن هي منطقة محمية طبيعية, منطقة من أروع ما يكون في مصر. 107,000 فدان دي صيد حر, يعني مفيش حد يحوط حته ولا ياخد حته لنفسه, واكل طبيعي يتحط فيها الزريعه ويطلع منها السمك كده رباني, اكل طبيعي يبقى ليه قيمه عاليه جدا 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 السمك ده. فالثروه السمكيه اجرت للناس فدانين 3-4, كل واحد اجر فدانين وخدوا عليها 200 فدان. اللي خد 35 استولى على 500 فدان من البحيره بقى بحيره خاصه, ويا عين الصيادين الغلابه 50,000 صياد يعني القلب يدنا ليهم, بيخرجوا يلاقوا البحيره محاطه بالتحويطات والناس مستولين عليها.
طب ماذا صنعنا بقى لايقاف هذا؟
ده انا ما احكي لك بقى المسلسل ده المرير ده، ما انا بتكلم على ازاي يعني السلام بتاع المحافظة. طيب وارقام بقى كتير بقى يعني،
حضرتك قلت من
39,000 تعدي على الارض الزراعيه،
حضرتك قلت فعلا انا قريت في الاخبار ان في 37,000 حاله تعدي على الارض،
39,000 بناء على اراضي زراعيه،
39,000 حاله تعدي على الاراضي الزراعيه.
المفروض بقى كل ده السولر اللي بيتسرق بالالاف الملايين اللترات ده، كل ده عايز بقى ايه؟ اضافه بقى لحسن الذمه وحسن الاداره، عايز الامن. ودي قضيه القضايا يعني، من فضل الله علينا الان يعني في مشكله هائله في الامن في المحافظه، يمكن احسن من غيرنا بكثير بفضل الله عندنا الان مدير امن انسان.
الراي العام بيتذكر حادثه السطو المسلح اللي حضرتك تعرضت
له. دي كانت حادثه عابره، الناس ما كانوش يقصدوا، ما كانوش يعرفوا العربيه دي فيها محافظ، عربيه شكلها
فعلا في اربع مجهولين خدوا السياره
وطلب عليهم، طلب عليهم والسياره رجع بثلاث ساعات يعني. هم جهلوا ما لقوا اللي فيها دي محافظ، هم من المحله يعرفوني واتصلوا قالوا احنا اسفين وما نعرفش الكلام ده، قصه كده يعني. ورجعت العربيه وفي ثلاثه قبض عليهم.
من تخرصات الميديا برضو انهم قالوا انهم كانوا يعرفون ان فيها محافظه، بعض شريحه
اللي انا شفته ومما قالوه هم ان الكلام ده مش 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 صحيح. لكن انا عايز اقول احنا الحمد لله يعني المحافظه احسن من غيرها الان.
انا اتقال لي برضو ان ناحيه منطقه المزلقان
احنا ربنا اكرمنا بانسان فاضل اللي هو اسامه متولي حكيم دار الجديد، هو بقى مدير الامن الجديد. ويعني هنا بنقول ايدينا في ايد بعض كده، الامن بيتحسن يعني، اللي بيشعدنا ان احنا بنتحسن مش بنتاخر، فهي التقدم ببطء لكن الان الحاله الامنيه بتتصاعد، حملات امنيه عاليه جدا وقبض على البلطجيه وحملات ازاله الاشغالات واستتباب الامن.
منطقه المزلقان دي عامله مشكله للناس.
انت ايه من كفر الشيخ ولا ايه؟
لا يعني اصل انا يعني
اصل انت لا ان شاء الله الامور اتعمل عندها حمله عاليه جدا وتشال منها الاشغالات يعني ان شاء الله احنا يعني يعني بقدر ما في مآسي وبقدر في ازمات، الا ان يعني على الجانب الاخر الامل عظيم جدا 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 ان احنا نرقى هذه المحافظه ومصر كلها ترقى
يعني. يعني احنا وده ياخدني بقى يعني عشان برضو نلم الخيوط المتناثره امام الناس ونحط لهم خطه متكامله من خلال هذه الشاشه. كفر الشيخ من اغنى المحافظات في اشياء كثيره، يعني مثلا في الارز، في الاقطان، في شط بلطيم، في الرمال السوداء واللي فيها اليورانيوم وممكن استثمارها واستغلالها اقتصاديا على اعلى مستوى. ده يخليني اسال ايه ملامح بنيه الخطه او خطه البنيه التحتيه اللي حضرتك حاططها لخمس سنوات قادمه مثلا؟
هو انا عايز اقول برضو في المحافظه على قد ما في يعني نقاط ضعف شديده وتهديدات شديده في المحافظه، لكن احنا عندنا فرص رائعه هائله مباشره جدا جدا لكي تكون فعلا هذه المحافظه محافظه الامل والعمل والمستقبل وتكون سله غذاء مصر. رؤيتنا ان المحافظه دي سله غذاء مصر،
سله غذاء
مصر تبقى المحافظه الاولى زراعيا وتصنيع زراعي وتصنيع غذائي في مصر. المحافظه فيها 118 كيلو على البحر، البحر الابيض، و85 كيلو على فرع رشيد، و107 الف فدان بحيره البرولس، 670 الف فدان منطقه زراعيه، 50% من بنجر مصر بيتعمل عندنا في كفر الشيخ، 30% من اسماك مصر في كفر الشيخ، 30% من رز مصر في كفر الشيخ، 20% من قطن مصر في كفر الشيخ، 15% من قمح مصر في كفر الشيخ. فمحافظه واعده يعني. احنا عندنا اكبر الان اكبر مشروع للغازات، مشروع غرب المتوسط اللي في كفر الشيخ، بقول لحضرتك بريتش بتروليوم باستثمارات ب 11 مليار بس، بما يعادل 10% من مخزون استراتيجي في الغاز في مصر بيستخرج من البحر الابيض المتوسط قباله كفر الشيخ. بقى ان في كلام الناس الله يكون يعني يتاكد ان في 7 تريليون كان احنا عندنا الاحتياطي 5 تريليون المؤكد. ده خلاص بيصنع يعني او بيتعامل مصنع لاستخراجه 7 تريليون كمان احتياطي بيتم التاكيد عليها قباله كفر الشيخ. اضافه لفي شركتين بترول بينتجوا في كفر الشيخ، الار دبليو اي والمنصور داخل بقى المحافظه نفسها، بترول وغاز. ان انا ما بحيره البرولوس 107,000 فدان و 94,000 فدان مناطق زراعة سمكي، إضافة للبحر الأبيض وبحر وفرع رشيد، وإضافة للمشروع 10,000 فدان للزراعة السمكي. إحنا الرؤية عندنا إن محافظة هذه تبقى نؤكل البحر المتوسط كله سمك على أعلى مستوى.
والناس بتتذكروا أيام الخير، أيام سمك الدنيس والأروس
إن شاء الله
يستعيدوا هذه الأيام.
وأنا العشر تلاف فدان دول إحنا رؤيتنا فيهم يبقى استزراع بحري، مش بلطي وبوري، وإن كان ده نقاط تميز، إن يبقى فيه دنيس وأروس وجمبري واستاكوزا. يبقى العشر تلاف فدان دول اللي إحنا نعلن عنهم قريبا، إحنا بنعمل ريد ديزاير وعملنا لهم رؤية. العشر تلاف فدان دول هيكونوا يعني فيها خير كتير، فيها شيء جديد، رؤية جديدة في كفر الشيخ. مشروع رملة السودة ده يعني من حاجات يعني من احنا زي عندنا منجم. المنجم معناه ايه؟ ان في كمية كثافة عالية قوي، تركيز عالي قوي من المعدن بعينه، وبكميات ضخمة في منطقة محصورة. فانا عندنا شرق
انا وصلنا سعادة المحافظ انه يعني من بعض الناس اللي قالوا انه هذه الرمال تسرق.
لا شك
ده حصل.
ما انا اقول لك بقى، احنا اول ما وصلت لقيت سرقه الرمال دي ايه بقى، عيني عينك. انا دخلت بنفسي على بعض الاماكن، لقيت بقى جرارات ولوادر، يعني شركات ضخمه قاعده بتسرق كده. قبضنا عليهم وتم حملات، مجموعه من الحملات المتواليه. نستطيع نقول ان سرقه الرمال الان انخفضت بنسبه 95%.
95%؟
90% لو احنا يعني متشائمين، من 100% الى 10% او 5%. واحنا جايين باقصى سرعه لانهاء ملف الرمله السوداء. عملنا عقد خلاص، انتهينا بينا وبين شركه الهيئه الموارد النوويه، بنجهز كراسه اشتراطات ومواصفات لتنفيذ وتشغيل المشروع ولتسويق المعادن اللي تخرج من المشروع. الرمله السوداء دي عندنا 400 مليون طن رمل في الكثبان الرمليه شرق البلطيم والبرولوس. كل طن فيه 3، كل 100 طن فيهم 3.4 طن رملة سوداء. فالمشروع عبارة عن انه يستخلص هذه الرمال السوداء من الرملة الأصلية، كل 100 طن يطلع منهم 3.4 طن، وناخد الرمال دي السوداء دي اللي هي معادن يعني إلى المصنع ونعمل لهم سيباريشن، بيطلع منهم 6 معادن. 6 معادن دي كلها معادن غالية ومهمة، والجدوى الاقتصادية منها عالية جدا جدا جدا. ارتفع اضعافها اسعارها من يوم قيام الثوره وبعد نجاح الرئيس مرشي، من في فتره الثوره ارتفع اسعارها الضعف. بعد نجاح الدكتور مرشي ارتفع اسعار الضعف ده 4 أضعاف كمان. فاحنا الرمال دي المعادن دي كلها معادن غاليه جدا ومهمه جدا، بتستخدم في صناعات عاليه جدا زي الدهانات. يعني الخطوره كمان فيها في الصناعات التكميليه اللي هتبنى على هذه الـ
يعني في خطه موضوعه للاستثمار كل هذه الامكانيات في المحافظه. طب احنا في سؤالين وصلوا لنا على صفحه القناه، يعني اذا سمحت لي يعني اطرحهم لحضرتك. في سؤال يعني حد بيسال نسبه 5% المعاقين، هل سيتم يعني البت فيها او تفعيلها في الفتره القادمه في عمليات التوظيف؟ وفي سؤال اخر، مصنع الغزل اللي بجوار ادارة المرور ده مصنع متوقف، وده مسبب حزن كبير جدا للمواطنين في كفر الشيخ، هل سيعاد هذا المصنع الى العمل مرة اخرى؟
هو بالنسبة ل5% يعني بفضل الله سبحانه وتعالى انا وصلت المحافظة، وفي خلال 2 شهر من وصولي المحافظة تم تعيين 2000 من ابنائنا من 5%. وباقي نسبة 5% اللي يتم استيفائها حتى يتم استيفائها لنا 3700. فاحنا خدنا نسبة عالية جدا يمكن تفوق بعض المحافظات، لان عينا 2000 فعلا تعيين رسمي.
تم تعيين 2000؟
2000 فعلا والحمد لله. لم يشتكي واحد في المحافظة من ان حد خد دوره، ولا في كوشة ولا واسطة ولا محسوبية ولا خلافة معين. وهذا تم ايضا مع حوالي 1000 رياض اطفال ورياضيات، الحمد لله ما في تجاوز واحد. واحنا في يعني رجائنا ان احنا مع بدايه السنه الماليه ابشر اخواننا نعين ال 1700 اللي باقيين، ومن يوم ما عيننا ال 2000 وانا اطالب بال 1700 الباقيين بحيث نستكمل. ده واجب علينا كمحافظه، واجب علينا كمصر ان احنا على الاقل نعمل نصوص القانون.
نعم.
ما نجيش على اخواننا اللي ربنا اراد لهم ابتلاءات وظروف صحيه يعني معروفه، فاحنا ما نجيش عليهم. والحمد لله يعني انا منهم بعض الاخوه والزملاء معانا في المحافظه بيمارسوا عملهم بمنتهى القوه وبمنتهى الكفاءه. فده اما مصنع الغاز، مصنع الغاز شغال لكن هو بيشتغل بطاقه ضعيفه جدا، لكن اللي عندنا اللي واقف هو مصنع الالبان، كان مصنع من اعظم مصانع كفر الشيخ، كان له مراكز تجميع البان، وللاسف هذا متوقف والملف ده مفتوح بنشوف فيه ايه، لان يعني تم بيع ادوات خرده يعني مصنع يجي 10 فدادين ولا حاجه وواقف، وهكذا ده ملف مفتوح في المحافظه ونبت فيه ان شاء الله
ان شاء الله. طب اخيرا بقى، حضرتك فعلا صرحت في تصريح لشبكه محيط، حضرتك قلت اقسم بالله لن نسمح بأن يسقط مرسي، وإذا سقط فلن يستمر الرئيس بعده 6 ساعات. هل قلت تصريح بهذا المعنى؟
أنا ما قلتش كده لمحيط، فأنا بس هو يمكن محيط نقلت عن الجزيرة بيكلموا على إحنا بنتكلم يعني في ديمقراطية. لأول مرة منذ 60 سنة يجيء رئيس منتخب انتخاب حر نزيه من الشعب، ورئيس مدني ورئيس مؤهل ومتعلم وذو خلق ودين وابن جماعة عريقة، وجاء من جذور الشعب المصري، وبنعتبر هذا من أعظم إنجازات الثورة، من أعظم المكاسب، ويتلوها مكاسب. وبعدين يجي ينسوا الديمقراطية وينسوا الإرادة الشعبية وينسوا الصناديق وينسوا سيادة الشعب وينسوا الشرعية، كل هذا ينسى، ويروح مجموعة من العصابات الإجرامية بتمويل داخلي وخارجي لإسقاط الرئيس، ورايحين ياخدوا لودر دول مجرمين، دي عصابات. واحنا فعلا بنقول لهم انتوا فكروا ان اللي يسقط الرئيس ويدوس الشرعيه ده هيقعد رئيس اللي هيجيبوه ده هيقعد رئيس 6 ساعات؟ والله ما قعد 6 ساعات. ليه؟ هو جاي من الشارع، ده جاي منتخب من شعب مصر كله، 13 مليون على طول اصواتهم. اذا اما ان كل هذه القيم بتهدر خلاص على نفسها جند براقش بنفس الاسلوب. احنا بقى مش بنسقط الشرعيه، احنا بنعيد الشرعيه الى نصابها ليعلموا هذا. هذا الرئيس منتخب من الشعب، مش بيجيب انتخابات مزوره او بانقلاب عسكري. هذا الرئيس بيمثل حلم الشعب بعد من اول احلام او مكاسب الثوره. إذا أول مكاسب الثورة تم مساها ببساطة كده على إيد شوية مجرمين، فخلاص على يعني البادي أظلم زي ما بيقولوا، وده الفكر. احنا بنتكلم على كلام العالم كله عارفه، لكن احنا في حالة لمؤاخذة لا تقول لي بقى ديمقراطية ولا إرادة شعبية ولا سيادة للشعب ولا المشروعية ولا الصناديق ولا الإشراف القضائي ولا قبول الآخر يعني شغل إيه إجرامي كده، له نحن له بالمرصاد. وزي ما الثورة قامت على هذا النظام البائد هتقوم على هؤلاء المجرمين تهرسهم هرسا.
وعشان كده قلت حضرتك في نفس السياق او تحدثت عن مخطط الاعلام والفلول والقضاء لارباك الرئيس.
لا انا لا صعب بس اقول مخطط الاعلام والفلول لا الفلول و و و و و والقضاء لا 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 لا, لا عشان بس احنا من ايه ما نعممش.
هو دي شبكة محيط
قضاء ما اعرفش بقى المحيط الابيض المتوسط ولا المحيط الهادي ولا الاطلنطي. يعني قضاء مصر العظيم النزيه المستقل المحايد هو من وقف امام حسني مبارك في انتخابات 2000 و2005 ولا ايه ما ننسى، وهو اللي ساعد الثورة على اتمام اكبر انجازات الاستفتاء الاول على تعديلات الدستورية، وانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس الشعب، وانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس الشورى، والاستفتاء على الدستور. مش هو ده القضاء؟ ماشي. فقضاء مصر العظيم الشامخ المستقل النزيه المحايد غير قضاء حسني مبارك. في بعض الاماكن كده يعيثون فسادا، اما القاعدة العظمى من قضاء مصر ما فيش فيها جدال. هذا لا يتم معالجته ازاي وتطهيره ازاي؟ ده بقى من خلال القانون، من خلال الوقت، مش من خلال ايه الاتهامات و الشعب المصري مميز كويس قوي قوي قوي. بقول لك اهو بين القضاء مصر المستقل النزيه المحايد وبين قضاء حسني مبارك.
طيب اخيرا حضرتك
بس عشان بس من ايه من وكذلك الاعلام فاحنا قاعدين هنا في قناه محترمه مع اعلامي محترم وبين اعلام، احنا بقول لك قاعدين بيذيعوا انتخابات كل شويه من لجان. يعني ايه الاجرام ده؟ مين المعد ده اللي قاعد فابريك نتائج كل شويه يذيع نتائج؟ ادي مش عارف ادي دسوق ادي بلطيم ادي ايه الاجرام ده؟ ما بيستحوش، والشعب المصري صحصح. فيعني الامور واضحه جدا، وان شاء الله يعني بيخسروا يوم بعد يوم يوم بعد
طيب
يوم.
اخيرا في حدود دقيقه متبقيه معنا، واحنا الحقيقه عاوزين ناخد حضرتك وعد ان حضرتك تيجي لنا الشهر القادم.
ده كل سنه مره ده
لقاء متجدد كده مع الناس، لانه فعلا مهم هذا التواصل، ومهم ان احنا ننقل الجزء، لانه مش معقوله تبقى مصر كلها نصف كوب فارغ، اكيد في الكوب نصف مليء. حضرتك اخيرا صرحت، انا هسيب لحضرتك الكلمه بس تعقب لي، حضرتك صرحت للمصر اليوم قلت جماعه الاخوان ليس لديها خبره او تجارب في الحكم، شأنهم شأن القوى المدنية الباقية، لكن لديها كرامة وأمانة.
لا ما معنى هذا؟ واحد بيقول لي هو انتوا صحيح ما عندكوش خبرة في الحكم؟ قلت له في حد حكم قبل كده؟ يعني الوفد من سنة 51 حكم؟ طب مين يعني اللي حكم في مصر غير الحزب الوطني وأشباهه؟ فإذا كان ما عندناش خبرة ده حقيقة، لكن احنا عندنا رؤية وعندنا إرادة وعندنا كرامة وعندنا أمانة وعندنا غيرة، وبنحب بلدنا ومنفتحين على العالم كله. يعني أعظم ما في مصر في ظل هذا الظلام وهذه المشاكل المرعبة الاقتصادية والأمنية والسياسية والفلول والإعلام والدولة العميقة والداخل والخارج، أعظم ما فيها هي رجالتها. مصر فيها خيرات عظيمة سواء في الداخل أو في الخارج، ده أعظم ما فيها. ومش هم دول صنعوا الثورة؟ من اعظم ثورات التاريخ، واعظم نظام هو الذي ينفتح على الجميع ويشرك الجميع. نعم. ويعني النظام مش ان هو يعني اعظم انجازات اي نظام ان هو يخرج هذه الخيرات وهذه القدرات في شعب مصر من جميع الاتجاهات، ويوسدها الحكم والمسؤوليه لتشارك نشارك جميعا في نهضه مصر. هو ده فانا على قد ما فيه مآسي ومشاكل، على قد فيه طاقات للامل هائله رائعه، وليس عشان تعرف بس في يعني عشان انت لما تدرك قيمه مصر وقدرها وتحركات الرئيس الفتره، لو شفت تحرك الرئيس ووزاره الخارجيه في الفتره من يوم تولي الرئاسه حتى دي من اعظم ما يكون، لندرك تحركات الرئيس الخارجيه في جميع انحاء العالم في باكستان والهند والصين والمانيا ويبدا بالسعوديه، ويروح كينيا وروح اثيوبيا وروح السودان. هذه تحركات عظيمه لرئيس دوله كبيره هي مصر.
جميل.
لها مكانتها ولها قدرها.
نعم.
ولذلك الراجل ثقه في هذا البلد وفي هذا الرجل وفي هذا البلد العظيم، اللي يجب اللي مش هيقف جنب مصر هيخسر.
جميل.
مصر هي ما مصر هتقف جنب الجميع. جميل. اللي مش هيقف جنب مصر هو اللي هيخسر.
نعم.
5 مليار جنيه في يومين ثلاثه دولار.
دولار. نعم.
ده معناه ايه؟ معناها مش شحاتة، نعم معناها ان احنا البلد لها قدرها ولها وزنها، وكل من ايه يعني نستطيع ان نتجاوز مشاكلنا ان شاء الله، واذا كان صندوق الدولي يعني بيلعبنا او تعبنا وان خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء، وان شاء الله مصر هتجتاز عقباتها ومشاكلها ان شاء الله كلها باذن الله.
بهذه الرؤية المتفائلة بان مصر ستجتاز عقباتها ان شاء الله ولن ترتطم بنهايه النفق المظلم، نذيل ونختم هذه الحلقه مع المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الذي وضع على هذه الطاوله ضفيره او جمله من الحقائق، وهذا دور الاعلام ان ينقل الحقائق وان يعرفها من مظانها ومصادرها دون حاجه لابتصار حقائق او اجتزاء حقائق او حتى ادعاء اشياء ليست موجوده. نريد ان ننظر دائما الى نصف الكوب المليء وليس إلى نصفه الفارغ. في الأيام الماضية نجحت مصر في جلب قروض تقدر بخمسة مليار دولار، ونجم عن هذا مجموعة منجزات اقتصادية لابد أن نقولها مع كل المعاناة التي نعترف بها، إن مؤشر البورصة بيرتفع 1.50% و1.5%، وإنه الدولار ايضا بيقل 50 قرش في السوق السوداء،
نزل جنيه في يوم 29 قرش في 24 ساعه.
يبقى معنى هذا انه العجله تدور
ان شاء الله،
مع الاستقرار ستدور اكثر، ومع ان نكف عن النكايه والمكايده كما يقول الأستاذ وائل أنديل في صحيفة الشروق منذ أيام، لأن في معارضة ديدنها النكاية والمكايدة، ومع تضافر الجهود وتضافر الفرقاء سنستطيع أن نصنع شيئا لمصر. يبقى الشكر واجبا ومجددا للمهندس سعد الحسيني، ولن نتنازل عن حقنا في أن يأتي مرة أخرى خلال هذا الاستوديو ليخاطب الناس بصورة مباشرة بقلب مفتوح وبحقائق غير مكذوبة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.